أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المنين. قال من مواقف الآخرة، قال: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب إلى آخر كلامه. العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية الآن بدأ يتكلم في بيان، طبعا بعد أن بين أصل وجوب المعاد، بأن المعاد واجب بالدليل، سواء كان هذا الدليل عقلي أو كان الدليل شرعيا، كل ذلك بينه. الآن صار في مقام بيان بعض المواقف وبعض الأمور التي تقع في عرصات يوم القيامة. طبعا من هذه الأمور التي يمكن أن تقع في عرصات يوم القيامة تحتاج إلى مزيد تفصيل، واقعا كل ما يذكره هنا هو من باب الإجمال فقط، أنه يشير إلى أنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الأمور من دون النظر إلى تفاصيلها. التفاصيل ليست مطلوبة منا، الواجب من أن نؤمن بأن هناك عذاب القبر، أما كيفية هذا العذاب، شرائطه، الإيمان به إذا علمه المكلف يكون زيادة كمال، لكن أصل التفاصيل والإيمان بكل التفاصيل غير واجب. هذه النقطة مهمة جدا، بأنه هل يجب علينا أن نؤمن بتفاصيل هذه المعتقدات أو يكفي أن نؤمن بأصل هذا المعتقد فقط. فلذلك عندنا مثلا عذاب القبر، الصراط، الميزان، حقيقة الميزان، ما هو الميزان، هل يختلف عن ميزان الدنيا أو لا يختلف، الميزان في الدنيا له ضوابط، هذه التفصيلات لا، المراد أن نؤمن بأصل هذا أصل وجود الميزان، أما كيفيته هذا من أراد أن يتوسع في هذا المطلب يكون زيادة كمال. وأيضا النقطة المهمة، فيما لو اختلفت أنا مثلا وشخصا آخر مع كيفية الميزان، لا يلزم من ذلك أن أكفر الطرف الآخر أو أن أصفه بعدم الإيمان، لا، وإنما ما دام هذه الأمور أخبر بها الصادق، أخبر بها القرآن، أخبر بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهذه التفاصيل أصل المطلب مطلوب مني، أما أصل التفاصيل ليست مطلوبة. جيد، إذن هذه جملة من الموارد. المورد الأول وهو عذاب القبر، هكذا بين العلامة الحلي وأيضا بينه المقداد السيوري كذلك. نحاول أن نشير إجمالا على هذه الأمور. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في رواية أشار بها: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت، أشد من القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، وإن المعيشة الضنكة التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. إذن هنا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بما سمعه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ثبوت بأن هناك عالم برزخ بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وأتصور تكلمنا في المقدمات سابقا حول هذه المسألة بشيء من التفصيل، بينا بأن هناك عذاب القبر وكيفية عذاب القبر، وقلنا بأن العذاب هو للقبر الفقهي أو للقبر البرزخي، لا، قلنا بأنه للقبر البرزخي وليس للقبر الفقهي، تفاصيل مرت يمكن أن تلاحظها بالمحاضرات التي هي ابتدأنا بها جملة من المقدمات، قرابة 7 محاضرات ابتدأنا بها في قضية المعاد. فإذا هذه النقطة الأولى لا نتكلم فيها كثير باعتبار مر الكلام فيها. أيضا قضية الصراط، الصراط هم من الأمور التي يجب أن نعتقد في أصلها، يجب الاعتقاد بأصل الصراط المستقيم، إن هناك صراط، القرآن أشار إليه: اهدنا الصراط المستقيم، أيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشار إليه. إذن الصراط هو عبارة عن، فقط قيل بأنه في الآخرة يوجد هناك طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليه، والآخر إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليه. هذا قول، يوجد في قبال هذا القول قول آخر، المراد من الصراط أنه جسر على جهنم، فمن يمر عليه وفيه عقبات، تقرأ قرابة 50 عقبة، والعقبة 1000 سنة، فراح يكون مواقف يوم القيامة. وكل هذا مر الكلام فيه وأشرنا إليه بشكل مفصل في المقدمات. إذن المولى تبارك وتعالى يشير إلى هذا الأمر في قوله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة التي عرفها لهم. إذن الصراط وطريق ممدود على جهنم، فمن يجتازه يكون الطريق للدخول إلى الجنة، والصراط مواقفه كثيرة وأشرنا إلى ذلك أيضا فلا نعيد. الأمر الثالث وهو المهم الذي ذكره العلامة وأشار إليه المقداد السيوري قدس الله أرواحهم الطيبة الطاهرة هو الميزان. الميزان حقيقة لم نتكلم فيه وفيه كلام، لكن أيضا نشير بالمقدار الذي أشار أنه يجب علينا أن نؤمن بوجود ميزان الله تبارك وتعالى يزن به الأعمال. لكن هذا الميزان هل هو كميزان الدنيا أو إن هناك اختلاف بينه وبين ميزان الدنيا؟ الآن الميزان الدنيا إما أن يكون ميزان ذو كفتين أو ميزانا ذو كفة واحدة. اليوم صار عندنا موازين نزن بها الأشياء واقعا، وتكون هذه الموازين هي عبارة عن كفتين متساويتين، فيضع الوزن في كفة والمادة في المادة كالخضار وما شاكل ذلك في كفة أخرى، يوزن بها الأشياء. أعمالنا أيضا كذلك أيها الأحبة توزن بميزان. هذا الميزان حقيقته ما هي لا نعلم، واقعا لا نعلم، ولا مطلوب وليس مطلوبا منا أن نعلم تفصيلات هذا الميزان. لكن الذي لا بد أن نؤمن به وأن نعتقد به بأن هذا الميزان هو توزن فيه أعمال الإنسان، سواء كان سمعه، نظره، كلامه، حركته، فعله، أي شيء يصدر من فعل، حركة، قولا وما شاكل ذلك يوزن بهذا الميزان. إذن يوجد عندنا ميزان للنظر، يوجد عندنا ميزان للسمع، يوجد عندنا ميزان لللفظ، يوجد عندنا ميزان للفعل، وهذه الموازين تختلف باختلاف أنواعها. ما هي حقيقتها؟ لا نعلم. الله تبارك وتعالى يشير إلى هذه القضية المولى عز وجل. المعتزلة، شيوخ المعتزلة ذهبوا إلى أنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلف في ذلك الوقت لأهل الموقف. أما بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الكفة الأولى من كفات هذا الميزان، ويوضع كتاب المعاصي في كفة النشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين، هكذا أشار المعتزلة. وبهذا النحو ورد الميزان سمعا والأصل في كلام الحقيقة مع إمكانها. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين هو العدل دون الحقيقة. إذن هناك خلاف بين الأعلام في هذا، المعتزلة ذهبوا إلى شيء والبصريين ذهبوا إلى شيء آخر. نفس المعتزلة هم اختلفوا في هذا الأمر، هل هو ميزان حقيقي أو لا، إنه هو عبارة عن العدل، والموازين هو العدل الإلهي الذي يحكم به في ذلك. قلنا بأنه لا يجب لنا أن نشير أو أن نقف على حقيقة الميزان من هذه الناحية، ما هي كيفيته، لا هذا ليس مهم. المهم هو أن نعرف بأن هناك أعمال توزن، وهذه الأعمال التي توزن واقعا لكل شيء ميزانه الخاص، النظر له ميزان، السمع له ميزان، هكذا الله تبارك وتعالى. على كل التقدير ليس المطلوب قلنا أن نؤمن بتفاصيل الميزان، لكن المطلوب منا على نحو القطع واليقين أن نؤمن به هو أن هذا مما أخبر به الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ومما ذكره الكتاب الكريم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنكار هذه الحقيقة يكون سببا لإنكار القرآن، سببا لإنكار للرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يكون سببا للإخراج من الإسلام. وهذه نكتة أشرنا إليها حقيقة في أول بحث العقائد، أشرنا بأنه الإسلام هو عبارة عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الإقرار بالتوحيد والإقرار بالشهادة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكل أمر ضروري ثبت بالضرورة وبالبداهة، والقرآن أشار إليه والنبي، وثبوته بالدليل بالضرورة لا يحتاج حتى لإقامة دليل، فهذا إنكاره يكون مخرجا عن الإسلام. على كل هذا هو نعم الميزان، ومما ورد في هذا المجال بأنه عنهم صلوات الله وسلامه عليه يقولون بأنه ورد عنهم بأنهم قالوا أثقل ما يوضع في الميزان هو الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو الأمر الآخر. أيضا الأمر الرابع الذي أشار إليه العلامة والمقداد هو الحساب، بأن هناك حساب عبارة عن أنه تجمع المقادير وتجمع الأعمال وتعرف وتعريف مبلغها، وقدرة الله عز وجل يكشف في لحظة واحدة للخلائق كل ما فعلوه في هذه الدنيا، حتى ورد في عن كلام المولى تبارك وتعالى وهو أسرع الحاسبين. إذن القرآن أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأعمال موازين يوزن فيها ويحاسب عليها الإنسان عن كل عمل قام به، وإذن الحساب هو عبارة عن مسطرة يحاسب بها الإنسان على كل صغيرة وكبيرة فعلها. إذن هذا الحساب هو يكون يوم القيامة أيضا مما نطق به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا وهذا الحساب هم أيضا له مقدار معين وكيفية معينة يعبر عنه تارة بعبارات مختلفة، فهذا هو أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتقد بها الإنسان، أنه يأتي يوم يحاسب فيه، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي. إذا هذه من المعتقدات التي يجب أن نؤمن بها، أيضا مع عدم وجوب الإيمان بأن كيفية هذا الحساب، سرعته، ماذا يفعل الإنسان، كيف يحاسب، هذه التفاصيل أيضا غير مطلوبة. طبعا هذا الأمر الخامس. الأمر الرابع عفوا، الأمر الخامس هو إنطاق الجوارح، اليدين، الرجلين، العينين، اللسان، وهذا أشار إليه القرآن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كل شيء في هذه الدنيا من جوارح ابن آدم هو صامت ما عدا اللسان يكون ناطقا. يوم القيامة هناك الله تبارك وتعالى يجعل هذه شهودا على الإنسان، جوارحه، طبعا ليس الجوارح، حتى الأرض التي يقف عليها، حتى الثوب الذي يلبسه أيضا، هذا يشير إلى أنه يكون شاهدا ناطقا يشهد على الإنسان أو يشهد عليه، بالإضافة إلى أن هناك الشاهد الأكبر والأعظم وهو الإمام المعصوم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا هذا أيضا من الذي ينبغي أن نؤمن به وأن نقف عليه واقعا. شهد عليهم القرآن يقول في آية أخرى في سورة فصلت، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إن السمع والبصر في آية في الإسراء آية 36، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في آية أخرى ياسين آية 65، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. العجيب أنه في عالم الدنيا الناطق الوحيد هو اللسان، أما الجوارح جميعها صامتة، لكن يوم القيامة يقول المولى يوم نختم على أفواههم فيخرس الفم واللسان ويكون النطق لليدين والرجلين وما شاكل ذلك. وأيضا في ذيل قوله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هكذا أيضا يبين القرآن الكريم بأنه هذه الأمور مما ثبتت. وإذا شهادة الأعضاء والقوى يوم القيامة يوجد فيها أخبار أيضا كثيرة، وهذه الأخبار تشير إلى أن هذا الأمر لا بد أن يتحقق هناك، وهذا أمر متيقن من معنى النطق، وأنه يستعمل على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز هذا أمر آخر لا يظهره إلا الله تبارك وتعالى، وليس المهم أن نفهم كيفية هذا النطق، المهم أن هناك أعضاء تشهد على الإنسان تنطق وتتكلم حقيقة من علم تحمله سابقا بدليل أنطقنا الله، هم يقولون أنطقنا الله. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس الذي أيضا لا بد أن نقف نعتقد به، نعتقد به مع عدم مع عدم وجوب الاعتقاد بتفاصيله ونشر الكتب والصحائف. الفيض الكاشاني يشير، يقول في ذيل قوله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورة الإسراء. إذن المراد بالطائر هو العمل، هذا عمل الإنسان يكون ينشر يوم القيامة كأنه طير من طار له من عش الغيب ووكر القدر. فإذا القدر الذي قدره له الله تبارك وتعالى. على كل، فإذا هناك صحف وتنشر هذه الصحف وتستخرج، حتى أن المولى في سورة قاف آية 22: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وروي عن خالد بن نجيح عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر العبد جميع أعماله وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في سورة الكهف آية 49. إذن المولى تبارك وتعالى هنا بشكل واضح في القرآن والنصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه الحقيقة بوجود نشر للكتب والصحائف، ولا بد وأن نؤمن بأن هناك انطاق للجوارح تتكلم وتشهد على الإنسان. لا بد وأن نؤمن بهذا الحساب الذي ورد عن النبي، لا بد وأن نؤمن بالميزان والصراط أيضا كذلك، وبالإضافة إلى الإيمان بعذاب القبر. وجملة من هذه الموارد تكلمنا عنها بشكل مفصل، ولا نحتاج إلى واقعا الإعادة، يمكن الرجوع إلى الدروس السابقة التي أشرنا إليها. قال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، نطبق العبارة بشكل سريع، قال: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذا الوجوب، الوجوب على ماذا؟ وجوب الإقرار، الاعتقاد، العمل وفق هذا الأمر. وجوب الإقرار على كل ما جاء به، هل هذا الوجوب وجوب على نحو التفصيل أو وجوب على نحو الإجمال؟ فلذلك قال العلامة: فمن ذلك الصراط. إذن الصراط يجب الإقرار به، أن نعتقد وأن نقر بأن هناك صراط سوف ينصبه الله تبارك وتعالى على جهنم، يعبره الإنسان ليدخل إلى الجنة إن كان من أهل الخير، أو يسقط في نار جهنم إن كان من أهل الفساد. فإذا هذا الإقرار بالصراط كيفيته شروطه، لا، المراد هو وجوب الإقرار بأصل ثبوت الصراط والميزان. أيضا قال: وكذلك وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها. أولا هذا في حد ذاته، هذه الأمور هي من الأمور الممكنة، والممكن أخبر به، طبعا هذه من عالم الغيب. النقطة المهمة والعظيمة أنه لابد وأن نعلم بأن هناك أشياء غائبة عن الإنسان لا يمكن للعقل أن يصل إليها، يعني لا يستطيع العقل أن يبين لنا مثلا كيفية انطاق الجوارح، ولا يكون العقل وظيفته أن يحكم بأن الجوارح تنطق أو لا تنطق، وإنما هي في حد ذاتها ممكنة وليست ممتنعة. نعم، لو كانت هذه الأمور ممتنعة قلنا بأن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالممكن أو تتعلق بالممتنع، قلنا بأن قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالممتنع وإنما تتعلق بالممكن. وكل هذه الأمور، الصراط والميزان وأنطاق الجوارح وتطاير الكتب وما شاكل ذلك، كلها ممكنة، وقد أخبر الصادق بها، الصادق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، القرآن أيضا أخبر بها، فيجب الاعتراف بها. ومن خالفها، ومن لم يعتقد بها أو كذبها، من كذب هذه وكأنما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يكذب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويكذب القرآن فقد خرج عن الإسلام. وخصوصا هذه أصل الاعتقاد بهذه الأمور هي من الأمور التي ثبتت بالتواتر، يعني أدلتها قطعية وجدانية، جيد جدا، تثبت بالقطع واليقين. أقول المقداد السيوري يقول: أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله طبعا من المهم أن نفهم هذه القضية بأن هذه الأحكام التي هي بيناها في القضايا العقدية، هذه الأمور كلها مرتبطة بعضها مع البعض الآخر. يعني فيما لو ثبت عندنا بأنه التوحيد، وثبتت عندنا النبوة، وثبتت عندنا الإمامة، يعني كثير من المباحث والمباني مترتبة. فلذلك نجد في البحث العقدي أول ما أثبتنا قضية التوحيد، ثم بعد ذلك صفات المولى جل وعلا، ثم بعد هذه الصفات ثبت عندنا بأنه هناك معاد يوم القيامة، وهذا المعاد يوم القيامة هو عبارة عن بعض الأمور الغيبية التي لا يخبر عنها إلا من ثبتت عصمته. فمن هنا من ثبت عنده إن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من ثبت عنده التوحيد وثبت عنده نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأنه هو الصادق الأمين المعصوم، فهو ملزم بهذا الأمر بقبول هذه الأقوال وقبول هذه الأخبار التي وردت بالتواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أقول المقداد السيوري: لما ثبتت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، قلنا العقل لا يصل إلى عالم الغيب، فإذا الطريق للوصول إلى عالم الغيب هي لابد أن يكون بواسطة إخبار من ثبتت عصمته وثبتت نبوته. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ثبتت عصمته ونبوته، فثبت إنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد ثبوت نبوته وصدقه وأمانته وعدالته وعصمته وما شاكل ذلك إلى آخره، ثبت كل هذا وأخبرنا الأخبار، إما التي وردت عنه، إما أن تكون عن من كان قبل زمانه أو بعد زمانه صلوات الله وسلامه عليه، بعد زمانه في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة. فما أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه قبل زمانه من أخبار الأنبياء والأخبار الأمم السالفة يجب علينا تصديقها إن كانت ووصلت إلينا بالروايات المتواترة الصحيحة. لأنه قلنا بالاعتقادات، هل يكفي خبر الواحد أو لا يكفي؟ إذا كانت العقيدة مهمة، أصل العقيدة ثبوتها أو عدم ثبوتها. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الصادق الأمين، أخبرنا عن الأنبياء، فيجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء وبجميع ما أخبرنا به، كما قلنا سابقا، لأن إنكارها يلزم منه تكذيب النبي، وتكذيب النبي الذي ثبتت نبوته بالأدلة وبالمعاجز وبالقرآن، هذا لابد وأن مخالفته وإنكاره ويكون خروجا عن الدين، خروجا عن الإسلام. أو في زمانه، أيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عنده أخبار قبل زمانه وأخبار في زمانه بوجوب أو في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات، الصلاة، الصوم، الحج والزكاة، وتحريم المحرمات، وندب المندوبات، والنص إلى هنا خلنا نتوقف شوية. نقول هذه الأحكام التي أخبرنا بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعضها صار مختلف فيها. أصل العبادات، جاي يتكلم على الواجبات والمحرمات والمندوبات، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الحج، أصل وجوب الزكاة، تفاصيل بعض التفاصيل التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في عدد ركعات الصلاة، في أوقات الصلاة، في صوم شهر رمضان ومشاكل ذلك، هذه صارت بمستوى إما أنها بديهية أو ثبتت بالدليل القطعي، فلا بد من نعم يوجد هناك بعض التفاصيل التي اختلفت فيها النصوص والروايات التي وصلت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمن هنا نحتاج إلى من يبين لنا من العلماء هذه التفاصيل، وهذا يأتي تفصيله في المبحث الفقهي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وآله أخباره بوجوب الواجبات، الصلاة والصوم والحج والزكاة، وتحريم المحرمات، حرمة النظر إلى الأجنبية، حرمة الخمر، حرمة أكل الميتة، حرمة أكل لحم الخنزير، وندب المندوبات كنافلة الظهر، والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار. هل النص على الأئمة صلوات الله وسلامه هل هو من ضروريات الدين؟
أو لا، صار خلاف. البعض من المسلمين يؤمن بالأئمة الاثنى عشر كالإمامية الاثنى عشري، والبعض الآخر يؤمن ببعض الأئمة دون البعض الآخر، والبعض لا يؤمن بأي إمام من الأئمة الاثنى عشر من أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج إلى إقامة دليل. فمن هنا قالوا بأن الإيمان بإمامة أمير المؤمنين بالإمامة بما هي عند أتباع مدرسة أهل البيت ليست من القضايا البديهية، ليست من القضايا الضرورية، بل من القضايا النظرية التي تحتاج إلى خلاف، تحتاج إلى إقامة الدليل القطعي على ثبوتها. فمن هنا اختلف المسلمون. فإذا النبي أخبر، ومن ثبت عنده هذا الخبر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وخالفه، نعم يكون مكذبا للنبي. وأما الذي لم تثبت عنده هذا فيبقى هو مسلما، نعم يحاسب على الإمام، يجب أن يتعلم. هذه المسألة فيها تفصيل واقعا، ويمكن أتصور تكلمنا فيه حول قضية الإمام في هذا المجال. أو بعد زمانه، إذا أخبار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل زمانه أو في زمانه أو بعد زمانه أو في زمان أو بعد زمانه، فإما في دار التكليف يعني في دار الدنيا كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين. هذا ما أخبر به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه سوف يقاتل هذه الفئات الثلاثة، جماعة معاوية وجماعة الجمل وجماعة النهروان. حاربهم فعلا، وقع ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه، أيضا يجب أن نعتقد به. هذا في عالم الدنيا أخبرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني كل شيء ثبت خبره عن النبي يجب أن نؤمن به. قلنا التفاصيل هذا في عالم الدنيا، وهناك أمور في طبعا في عالم الغيب، عالم الغيب هناك أشياء حصلت وأخبر بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهناك أشياء سوف تحصل. غلبت الروم، الآية المباركة القرآن أخبر به، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا أيضا من أمور الغيب أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيضا من الأمور التي أخبر بها هو أن أمير المؤمنين يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، أصحاب الجمل وصفين والنهروان. هذه المعارك كلها وقعت في، يجب أن نؤمن بها. أو بعد التكليف كأحوال الموت، هذه في عالم الغيب التي لا يمكن أن يصل إليها أيضا أي أحد إلا من كان متصلا بالسماء، كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر. عذاب القبر مما أخبر به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن القرآن أيضا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هسه ما هي حقيقة البرزخ؟ ما هي؟ أتصور تكلمنا في هذا بشكل مفصل، ولو كان واقعا لم يكن البحث في تمامه تاما وكاملا، لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. والصراط، وقلنا أيضا الصراط هم تكلمنا عنه بأنه مواقف متعددة وليس موقفا واحد، بل هو 50 موقف وكل موقف 1000 سنة. وطبعا هاي قضية الزمان أيضا تختلف في عالم عموما، قوانين عالم الدنيا غير قوانين عالم البرزخ، غير قوانين عالم الآخرة، فإنها تختلف باختلافها. أو والميزان أيضا والحساب وأنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام. هذه أيضا وراح تدخل من هنا عندنا شبهة نسميها شبهة الآكل والمأكول. الآن كيفية حشر الأجسام أخبر بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن القرآن أخبر: كلما نضجت جلودهم بدلناها. إذن يوجد هناك حشر للأجسام وحشر للأرواح، ليس الحشر يوم القيامة هو حشر للروح فقط، وإنما هو حشر للروح وللبدن، حشر للروح وللبدن. وقلنا في هذا المقام توجد عندنا هناك شبهة نسميها شبهة الآكل والمأكول، للأسف الشديد هنا لم يشر إليها، لكن نحن نحاول لعله في الدرس القادم نقف على شبهتين مهمتين، لعله بعضهن يعني أشرنا إليها، لكن شبهة الآكل والمأكول لم نشير إليها بشكل مفصل. إن شاء الله لعله في الدرس القادم راح نشير إليها. إذن وكيفية حشر الأجسام، كيفية وأحوال المكلفين في البعث، أحوالهم من الوقوف، يعني مثلا مما ورد في النص أنه يؤتى يوم القيامة في الآية المباركة تشير إلى أنه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فرد لقطة وتصوير لعرصات يوم القيامة يشير إليها القرآن الكريم. يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا جرى حتى صار الناس بهذا هذا الموقف العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم طفلها جد عزيز عليها إذا بكى وأراد الرضاعة تذهل عن هذا الموقف، وتضع كل ذات حمل حملها، المرأة تسقط جنينها من هول ذلك، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لم يبدأ شيء، وإنما بمجرد إن المولى تبارك وتعالى أشار إلى الزبانية بأن يسحبوا جهنم إلى عرصات يوم القيامة، فعندما سحبوها إلى عرصات يوم القيامة صار ما صار على الناس من هذا الأمر. هذا الذي أخبر به الأئمة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قالوا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بسبب أن الملائكة ملأ الزبانية خزنة جهنم سحبوا النار إلى عرصات يوم القيامة، فصار هذا الأمر بالبشرية في ذلك الموقف. إذن وكيفية حشر الأجسام؟ يقول المقداد السيوري وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به. هذا وجوب الإقرار والتصديق بذلك الأمر. لماذا هذا الوجوب؟ لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه. لاحظ العلامة أشار إلى هذه النقطة، بدأ يوضحها المقداد السيوري، يقول هذه الأمور اللي هي عبارة عن القيامة وحشر الأجسام وأحوال المكلفين والميزان والحساب وإنطاق الجوارح كلها ممكنة ليست مستحيلة حتى تعترض عليها، هذا أولا. وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا، ما دام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والقرآن أخبر بذلك فإذا يكون هذا ذلك واقعا. هذا تمام الكلام في هذا المبدأ. ينتقل بعد ذلك إلى الثواب والعقاب، وقال ومن ذلك الثواب والعقاب أيضا، ومن التي ينبغي أن نعتقد بها به هو الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقول من جهة الشرع صلوات الله على الصادق على الصادع به. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه بعد أن نذكر شبهة الآكل والمأكول لأهميتها وللحاجة إليها، مع أنه لا يجب الاعتقاد واقعا بتفاصيل هذه، لكن شبهة طرقت ولا بد من بيانها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، تتمت الكلام في الحلقة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.